أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام في الدرس السابق للاحتمال الثالث في المسألة رقم 25، والاحتمال الثالث هو صحة الصلاة جماعة. قلنا أن السيد الخوي استشكل على ذلك بأمرين. الأمر الأول ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن القول بالصحة يلزم منه زيادة الركن، يعني مع الالتفات إلى ما نبهنا عليه، ولا بد من الالتفات إلى أن المقصود صحة هذه الصلاة التي دخل فيها المكلف ولم يدرك ركوع الإمام. هاي الصلاة، هذه الصلاة الالتزام بصحتها جماعة يستلزم زيادة الركن، بالبيان اللي بيناه سابقا، باعتبار أن المفروض في هذا الاحتمال، الاحتمال الثالث، أن الركعة التي دخل فيها ما تحسب ركعة، ما تحسب ركعة. فإذا قلنا تصح صلاة جماعة فلا يلابد أن يأتي بأربع ركعات جماعة حتى تكون صلاة جماعة، فصارت هذه الصلاة مشتملة على خمسة ركوعات، مشتملة على خمسة ركوعات، فيلزم زيادة الركن. هذا الإشكال الأول لسيد الخوي. بينا في الدرس السابق أن هذا الإشكال ما يرد على القول الثاني، الاحتمال الثاني، وهو صحة الصلاة منفردا، ما يرد. ليش؟ لأن المفروض في الاحتمال الثاني احتساب هذه الركعة في الصلاة شنو فرادة، وعليه أن يكمل شنو ثلاث ركعات فرادة ويحتسبها، فما يلزم زيادة الركعة، هي أربع ركوعات جاء بها في أربع ركعات، فما يلزم هذا الإشكال. زين، قد يقال في مقام دفع هذه الملاحظة، قد يقال في مقام الجواب عن هذه الملاحظة، بأن زيادة الركن في الجماعة إذا كانت، ذكرناها في الدرس السابق، إذا كانت بقصد الالتحاق بالجماعة ومتابعة الإمام في الجماعة لا تضر في الصلاة، مغتفرة. زيادة الركن لغرض المتابعة مغتفر، ما يضر في الصلاة، كما إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإنه يجوز له متابعته في الركوع فيركع مرة ثانية، فيلزم زيادة الركن، وهذا مغتفر بلا أشكال، الأصول دلت على اغتفاره وعلى صحة الصلاة معه. وإن استلزم زيادة الركن بل قيل بوجوب ذلك عليه، يعني يجب عليه أن يركع مرة ثانية، كما النصوص أيضا تدل على وجوبه، من هنا استفاد وجوب المتابعة. وجوب المتابعة استفاد من هذه الرواية وأمثال الوالد في الركوع وفي السجود، يعني يجب العزجب اركع مع الإمام، المتابعة واجبة. وكما إذا ركع قبل الإمام، هنا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عليه أن يركع مرة أخرى، هنا ركع قبل الإمام فوجد الإمام شنو قائما يقوم ويلتحق بالإمام ثم يركع مرة أخرى يزيد زيادة في الركوع. هاي همة الروايات الصحيحة دلت على ماذا؟ دلت على صحة الصلاة في هذه الحالة الثانية. فشريف يقول هذا في مقام الجواب عن الملاحظة، يقول ما مشكلة، يلزم زيادة الركن غير، لكن زيادة الركن في الجماعة مختفرة فلا توجب البطلان، فيمكن أن نلتزم بصحة الصلاة جماعة وإن استلزم ذلك زيادة ركن. هذا الجواب عن الملاحظة يلاحظ عليه بهذا الشيء، لأن القول ببطلان الجماعة في مقابل الاحتمال الثالث، يعني القول الأول في مقابل الثالث، هذا القول ببطلان الجماعة، إما أن يستفاد أن يستند إلى دعوة أن انعقاد الجماعة مشروط بإدراك الركوع على الإمام، أصلا إدراك انعقاد الجماعة مشروط بأن يدرك الإمام في ركوعه، فمع عدم إدراكه في ركوعه لا تنعقد الجماعة فتبطل الجماعة، فينتفي الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث صحتها شنو؟ جماعة. فإذا قلنا أن انعقاد الجماعة أساسا هو مشروط لماذا؟ مشروط بإدراك ركوع الإمام، وهذا المفروض عدمه في مسألة نمو، ما لحق على الإمام في الركوع، فلا تنعقد الجماعة فلا تصح شنو؟ جماعة. إما أن يقال بهذا، وإما أن يستند البطلان في قبال الاحتمال الثالث البطلان، وإما أن يستند إلى دعوى زيادة الركن كما مبين في الدليل، يستند إلى زيادة الركن. الدعوة الأولى مو تامة، لأن انعقاد الجماعة ليس مشروطا بإدراك الإمام في شنو؟ في ركوعه، بلا أشكال انعقاد الجماعة يلتحق بالجماعة، تنعقد الجماعة إذا التحق بالإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة، جماعة أصل جماعة تنعقد ويدخل في الجماعة إذا التحق بالإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ما دام الإمام مشتغلا شنو؟ بالصلاة، وليس مشروطا بماذا؟ بإدراك الإمام في ركوعه. فمن نقدر نقول بأن هذا في محل الكلام في مسألتنا، لم يدرك ركوع الإمام إذن لا تنعقد له شنو؟ جماعة وتبطل الجماعة، لا تصح منه شنو؟ جماعة، وليست مشروطة بماذا؟ بإدراك الإمام في ركوعه. فهذا ليس يصلح أن يكون مستندا للقول ببطلان. وأما الثاني اللي هو المهم وهو مسألة زيادة شنو؟ زيادة الركن. تمامية هذا المطلب أنه يلزم زيادة الركن، وأن زيادة الركن هذه ليست مغتفرة وتوجب بطلان الصلاة، في قبال ماذا؟ أن تكون هذه الزيادة لازمة ما يخالف، لكنها شنو؟ مغتفرة. تحقيق مسألة أن زيادة الركن في محل كلامنا بهذا الشكل الذي ذكرناه هل هي مغتفرة أو غير مغتفرة، هذه لابد من تحقيق هذه الجهة في هذا الشيء، لأن نقول بأن الزيادة زيادة الركن في صلاة الجماعة عندنا دليل يدل على أنها مغتفرة مطلقا، مطلقا هي مغتفرة، كل زيادة ركن في صلاة الجماعة مغتفرة مطلقا أو لا، مسألة اغتفارها الزيادة في موارد خاصة، أي أولا. ثانيا على التقدير الثاني، إذا قلنا هي في موارد خاصة لا مطلقا، نتكلم في أنه موردنا إحنا، مسألتنا إحنا، هل هي من الموارد الخاصة المغتفرة أو لا؟ فإذا فرضنا أننا قلنا بإطلاق ما دل على اختفار زيادة الركن مطلقا مغتفر، كل زيادة في الركن مغتفر، أو قلنا بعدم الإطلاق لأن المختفر في موارد خاصة، وقلنا بأن ما نحن فيه هو من جملة هذه الموارد المغتفرة، فحينئذ لابد أن نلتزم بالصحة ولا موجب للالتزام بالبطلان. لماذا؟ لأنه ماذا يلزم من احتمال الثالث؟ يلزم منه زيادة الركن، والمفروض أن زيادة الركن في الجماعة إما مطلقا مغتفرة أو في موارد خاصة ومنها محل الكلام، فتكون زيادة مغتفرة فلا موجب للبطلان، ويمكن الالتزام بصحة الصلاة جماعة وإن استلزم ذلك زيادة ركن لأنها زيادة مغتفرة. وأما إذا أنكرنا الإطلاق، أنكرنا الإطلاق وقلنا بأن الاختفار ثابت في موارد خاصة وأن محل الكلام ليس منها، حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بالبطلان. يعني الإشكال الذي ذكره السيد الخوي يكون تام. وهو أنه يلزم من القول بالصحة زيادة الركن وهي غير شنو مغتفرة، فتوجب بطلان الصلاة. زين، الصحيح في المقام بالنسبة إلى الأول هو عدم الإطلاق، ما قلنا إطلاق، ما عندنا دليل يدل على أن كل زيادة في الركن في الجماعة تكون شنو مغتفرة، لأن ما دل على أن زيادة في الركن مغتفرة مختص بموارد محددة يجمعها هذا العنوان، يجمعها هو زيادة الركوع، زيادة الركوع أو السجود، سأخذ مثل بالركوع اللي هو محل كلامنا، زيادة الركوع الذي يؤتى به بعد الركوع الأصلي لغرض المتابعة. أن يأتي بركوع زائد بعد أن يأتي بالركوع الشنو الأصلي، أصلي هو الفريضة هو الواجب عليه، بعده يأتي بركوع زائد لغرض الشنو يتمحف في هذا، في أنه الغرض منه فقط متابعة شنو الإمام، فقط متابعة الإمام، هذا هو الذي يجمع الموارد التي دل الدليل على ماذا؟ على اختفار الزيادة فيها. كما في مسألة ما إذا رفع رأسه لحظة من الركوع قبل الإمام فإنه يجب عليه العود إلى شنو؟ إلى الركوع مع الإمام. واضح أن ركوع الأصل ياهو الأول، ركوع الأصل الأول، الثاني زائد متمحف في الزيادة وجاء به لغرض شنو؟ متابعة، لا لغرض أداء واجب وإنما لغرض المتابعة، ليس إلا هذا، واضح جدا في أنه هذا المقصود به. هذا دلت الأدلة على ماذا؟ على اختفار زيادة الركن في هذه الحالة، أدلة كثيرة تدل على ذلك. وكما في المثال الثاني ما إذا ركع المأموم قبل الإمام، والله التفت هذا الفرق، إذا ركع المأموم قبل الإمام باعتقاد ركوعه وتبين أن الإمام بعد باق بعد واقف فيعود إلى القيام ثم يركع مع شنو؟ مع الإمام، فجاء بركوعين في ركعة واحدة، فإنه يحكم بصحة صلاته كما في الروايات، في روايات كثيرة يذكرها صاحب الوسائل في باب 48 من أبواب الجماعة، يحكم بماذا؟ بصحة صلاته وإن زاد في الشنو؟ في الركوع. الحكم بصحة الصلاة واضح تعني شنو؟ أن هذه الزيادة شنو؟ مغتفرة، مو مغتفرة، إذن هذه الزيادة أيضا شنو؟ مغتفرة. الآن نقول بأن الظاهر في الفرع الأول واضح بأن الركوع الثاني زيادة جيء بها لغرض شنو؟ المتابعة، زيادة ليش؟ لأنها مسبوقة بالركوع الأصلي، لأن هي زيادة وجيء بها فقط لغرض شنو؟ المتابعة، كلش واضح في المثال الأول. في هذا المثال شنو نقول؟ هنا هو شنو؟ هو كان واقف ويا الإمام وركع قبل الإمام، هذا الركوع الأول الذي صدر منه، من شاف الإمام بعد لا زال واقف قام ووقف ثم ركع مع شنو؟ مع الإمام، فأكو ركوع أول أتى به هو اشتباها خلينا نقول، يعني بتخيل أن الإمام ركع، وأكو ركوع ثاني صدر منه مع الإمام، مع الإمام، مع الإمام ركع مع الإمام، هذا الركوع الثاني الذي نقول هنا الظاهر أن ركوعه الأصلي، هو الكلام في هذا أن ركوع الأصلي ياه منهن، الظاهر أن ركوعه الأصلي هو ما أتى به أولا، هذا الذي جاء به أولا باعتقاد أن الإمام ركع هذا هو ركوع الأصلي، وما جاء به ثانيا هو ركوع لأجل شنو؟ المتابعة. وما جاء به ثانيا هي زيادة، لأنه جاء بركوع الأصلي زيادة جاء بها لغرض شنو؟ المتابعة. فالروايات التي تدل على اختفار هذه الزيادة تدل على اختفار زيادة من هذا القبيل، مو مطلقا زيادة ركوع بعد مسبوق نقول بالإتيان بالركوع الأصلي ولغرض شنو؟ المتابعة فقط، ليس إلا، تدل على هذا فقط لا مطلقا. أولا ننفي الإطلاق، والظاهر أن كون أن ركوعه الأصلي هو ما أتى به أولا، وأن ركوعه الثاني هو الزائد الذي جاء به لأجل المتابعة، والذي دلت الروايات على أنها مختفرة، هذه الزيادة مختفرة. والوجه في ذلك، لماذا نقول بأن الظاهر أن ركوع الأصلي هو الأول للثاني؟ والوجه في ذلك هو أن ركوعه الأول وقع في محله، في محله، كلش في محله، يعني الإمام كمل قراءته وخلص قبل ما يركع، هذا شنو استعجل راح للركوع، ايش نفترض؟ فإذن هو وقع هذا الركوع في محله، وكان قد أدرك الإمام قبل ذلك في الجماعة، قبل هذا هو دخل ويا الإمام في الجماعة، هو غاية الأمر أنه ركع قبل الإمام. الذي يتخلف في ركوعه هو مسألة المتابعة، في هذا الركوع وما تابع الإمام، مو في هذا الركوع الأول هو لم يتابع الإمام، هو واجب عليه المتابعة في كل أفعال الصلاة، لكن هنا تخلف لم يتابع الإمام. فالشيء المتخلف الذي يفقده الركوع الأول هو مسألة المتابعة، ولا من جميع الجهات هو ركوع كامل في محل جاء به صحيحا، كل مشكلة ما بي سوى مسألة المتابعة. ومن الواضح هكذا قال بأن المتابعة ليست شرطا في صحة الركوع، ليست شرطا في صحة الركوع، وإنما المتابعة قد واجب مستقل ما لا علاقة بماذا، ليس شرطا في صحة الركوع، حتى يقال بأنه إذا تخلف عن المتابعة يبطل الركوع، ليست شرطا في صحة الركوع، وإنما المتابعة واجب نفسي وليس واجبا شنو؟ شرطيا، بمعنى أنها تكون شرط في ماذا؟ في صحة الركوع، واجب نفسي تخلف عنه خب يرتكب الإثم، لكن ليس معنى ذلك أنه يبطل شنو؟ ركوع، فلا موجب لبطلان الركوع، وقد جاء به في محله وبشرائطه سوى المتابعة، والمتابعة ليست واجبا نفسيا، ليست واجبا شرطيا حتى يكون التخلف عنها موجب لبطلان الركوع، وإنما هي واجب نفسي غايته أنه خالف وجوب نفسي. أن المتابعة ليس شرطا في صحة الركوع حتى تبطل لعدم كونه مع المتابعة، لأن وجوبها وجوب نفسي لا شرطي، إذن لا قصور في هذا الركوع لكي يكون الركوع الأصلي، ولذا لو اقتصر عليه مو راح الركوع، ما قام بقراك إلى أن إجى الإمام تحق به، هنا شنو يحكم بطلان صلاته؟ أثمة لتركه المتابعة، كان يجب عليه المتابعة، لكنه لا يحكم بماذا؟ بطلان صلاته، تصح منه الصلاة وإن أثم في تركه المتابعة. ولذا لو اقتصر عليه ولم يتابع الإمام في ركوعه صح ركوعه وصلاته وإن أثم، فالزائد الذي جاء به للمتابعة هو الثاني. الروايات تدل على اختفار هذا الزائد، هذه الزيادة، هذا الركوع الزائد دلت على اختفاره، وهذا الركوع الزائد شنو؟ هو ركوع زائد جاء به بعد الركوع الأصلي ولغرض شنو؟ أرض المثابة. فما يثبت بالأدلة هو الاغتفار في هذه الزيادة لا في مطلق زيادة الركن، وإنما زيادة الركن بمعنى أن يأتي بالركن مرة ثانية بعد أن يأتي به أولا ركوع الأصلي، ولغرض ماذا؟ ولغرض المتابعة ليس إلا. هذه النصوص تدل على هذا المقدار. الآن نجي للبحث الثاني. شنو هو البحث الثاني؟ هو أنه ما نحن فيه هل هو يدخل في هذا المورد أو لا؟ وما نحن فيه شنو هو؟ مسألة هذه شأنه أنه إذا كبر وركع باعتقادي شنو المسألة؟ نقرأها بتخيل أنه يدرك الإمام. لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك، ما أدرك الإمام، يقول بطل الصلاة. وهذه مسألة يعني ما إلا لكم واحد أقعد مو ركع بتخيل أن الإمام شنو بعد باق على الركوع، بتخيل إدراك الإمام في ركوعه وتبين أنه ما أدركه، فهي صلاة شنو حكم عليها بماذا؟ بالبطلان. وهذا لا ينطبق، هذا المورد اللي استثنى من الروايات لا ينطبق على محل الكلام، لأن الركوع المفروض في محل الكلام هو الأصلي، هو الركوع الأصلي، وغير مسبوق بالركوع مع الإمام قبله حتى يكون زائدا، وجاء به لغرض شنو متابعة في الصلاة، بل وجاء به لغرض الدخول في الصلاة لا لغرض المتابعة، وجاء به حتى يدخل في الصلاة، مو الغرض منه شنو المتابعة الإمام في الجماعة. وعليه فلا دليل على أن هذه الزيادة في الركن التي يستلزمها القول بالصحة جماعة، يعني يستلزمها الاحتمال الثالث في المسألة، لا دليل على أن هذه الزيادة مغتفرة فتكون مضرة في صحة الصلاة جماعة وموجبة لبطلانها جماعة فتصح. الملاحظة التي أبداها السيد الخوئي على ماذا؟ على القول الثالث، أنه يلزم من القول بالصحة جماعة هذا زيادة الركن بالبيان الذي ذكرناه، وهي غير مختبرة، وهي غير مختبرة. هذه الملاحظة الأولية اللي ذكرها السيد الخوئي وظهر أنها تامة على الاحتمال الثالث تامة. ثانيا لاحظ على الاحتمال الثالث غير الملاحظة الأولية، لاحظ عليه بهذا بأنه مناف لظاهر النصوص السابقة، لأنها أسندت الفوات إلى نفس الركعة. أخذ المطلب اللي بيناه في الدرس السابق، يقول فاتته الركعة، صحيح سليمان بن خالد وصحيح الحلبي وغيرها، أسند الفوات المن الركعة فاتته. إيش يفسرها هو؟ يفسر هذا التفسير الركعة فاتته يعني هي بحكم العدم، يعني لا يمكنه الاعتداد بها أصلا بحكم العدم، كأنه ما دخل في الصلاة. يعني شلون نقول بأن هاي الصلاة المشتملة على هذه الركعة شنو تكون شنو صحيحة جماعة؟ ما يخالف، هو لا يعتد بهاي الركعة في الجماعة، لكن هو قاعد نحكم بأن هاي الصلاة كلها شنو صحيحة، اللي هي تستلزم زيادة شنو الركن كما قلنا. هو يقول لا، الروايات يفهم منها أن هاي بحكم العدم، الركعة فاتته، هاي الركعة فاتته، شلون أنا أجي أحسبها من ضمن الصلاة التي يأتي بها ونقول بأن هذه الصلاة تصح، يعني الصلاة المشتملة على هذه الركعة، والحال أن الروايات تقول أنها بحكم العدم وكأنه دخل في الصلاة الآن. فشلون يعتد بما قبلها؟ هذا لا يمكن، يقول تنافي الروايات السابقة تكون منافية لهذا الاحتمال فتكون بلى، لأنه أسندت الفوت فيها إلى نفس الركعة وهو ظاهر في كونها بحكم العدم وعدم دخوله في الصلاة بعد، ولم يسند الفوات إلى الجماعة في هذه الركعة حتى يقال بصحة الجماعة في أصل الصلاة مع عدم احتساب هذه الركعة من الجماعة. الاحتمال الثاني، هذه الملاحظة الثانية اللي ذكرها ما قبلنا بها، يعني قلنا أكو تشكيك وفيه ما تقدم من التشكيك في هذا الظهور لاحتمال إرادة فوات الركعة جماعة. ليش؟ لأنه الحديث كله في هذه الروايات عن ماذا؟ عن الالتحاق بالجماعة وإدراك الإمام وعدم إدراكه ومنتهى ما يدرك به شنو الجماعة إلى آخر ما ذكر فيها. فهذا لعله يشكل قرينة أو يوجب احتمال في الرواية أن المقصود بفوات الركعة هو فوات الركعة جماعة، أو قل بعبارة أخرى فوات جماعة الجماعة في ماذا؟ في هذه الركعة. يعني ما تقدر تحسبها من ضمن الصلاة جماعة. إحنا صاحب القول الثالث ما يقول نسب ركعة، يقول يجيب أربع ركع جماعة، ها يجيب أربع ركع جماعة وهي لا تؤثر، يعني دخل هو في الجماعة وجاء بأربع ركع جماعة فتصح منه جماعة. لا فوات الجماعة، وعليه بناء على هذا الاحتمال اللي ذكرناه لولا محذور زيادة الركن ملاحظة الأولية أمكن الالتزام بصحة الصلاة جماعة. ليش؟ لما دل على انعقاد الجماعة بالالتحاق بالإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة، ما لم وإن لم يدركه في ركوعه، يعني قلنا إدراكه في ركوعه ليس شرطا في ماذا؟ في التحاق بالجماعة وفي انعقاد الجماعة. إذا الأدلة اللي تقول بأنه تنعقد الجماعة إذا التحق بالإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ما دام مشتغلا بالصلاة قبل أن يخرج منها، هذه هي التي نتمسك بها لإثبات أن هذا لا زال شنو في الجماعة عندما دخل مع الإمام والتحق به ولو بهذا الشكل، ويدخل في الجماعة وإن كانت لا تحسب له هذه الركعة لعدم إدراكه ركوع الإمام، فيمكنه الإتيان بها جماعة بالصلاة جماعة. ومنه يظهر بطلان الاحتمال الثالث للزوم، ومنه يظهر أن بطلان الاحتمال الثالث إنما هو للزوم زيادة الركن غير المغتفرة هذه الزيادة، هذا الاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الثاني وهو أنها تصح فرادى، وأما الاحتمال الثاني فقد عرفت أنه لا يلزم منه زيادة الركن، تقدم هذا، لأن المفروض في احتساب هذه الركعة بعد تصحيحها بحديث لا تعاد، حيث أنه لا نقص فيها هذه الركعة، لا نقص فيها إلا مسألة ترك الركعة كاملة، لا نقص فيها إلا مسألة ترك القراءة. خب ترك القراءة حديث لا تعاد جمال، قال أن ما دام أن الترك معذور فيه عن عذر تشمله حديث لا تعاد ويوجب تصحيح الصلاة وتصحيح هذه الركعة، لأن المفروض بعد احتساب هذه الركعة بعد تصحيحها بحديث لا تعاد، حيث أنه لا نقص فيها إلا من جهة ترك القراءة، ولما كان الترك عن عذر فتشمله حديث لا تعاد يشمله، ويمكن احتسابها ركعة في الصلاة فرادى، يحتسبها ركعة لكن في الصلاة شنو؟ لا نقص فيها، لا نقص فيها. ترك القراءة ما يخالف، ترك القراءة حديث لا تعرف ما في مشكلة، ما دام معذور في ترك ماذا؟ في ترك قراءة. فإذا ألحق بها ثلاث ركعات فرادى تصح منه شنو؟ فرادى. ولا يلزم زيادة الركن، وهذا هو الصحيح. فالصحيح إمكان تصحيح الصلاة فرادى ولا موجب للحكم ببطلانها. هذا كل ما يرتبط بالفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني اللي ذكره حكم الشك، إذا 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 كبر وركع برجاء إدراك الإمام ثم من راح شك، يعني أدرك الإمام أو ما أدركه، ماذا يعمل هنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في كتاب الأنوار النعمانية للسيد نعمة الله الجزائري رضوان الله عليه، عالم جليل أخباري، عالم أخباري جليل من تلامذة المجلس، عند كتاب الأنوار النعمانية، لا ما أنتم شايفين كتاب قيم يستفيد منه الإنسان كثيرا. أكو مطلب أن يذكرهن، فلهذا حبيت أن أطرح عليكم. المطلب الأول ينقل هو والعهد على سنة، ما صار عندي مجال أراجع، ينقل عن فخر الدين، عن فخر الرازي صاحب التفسير المعروف، رجل معروف، يقول في تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هناك يقول تعرض إلى الحديث الذي يروه الجماعة في مسألة أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هم الحديث فسروا بهذا الشكل، بأنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، خلاص إذن النبي لا يورث شيئا. تيجي جملة ثانية منفصلة عنها تقول بأن ما تركناه شنو؟ صدقة، كل ما نتركه صدقة. وهذا هو يبرر أنهم لا يورثون أموالهم لأن ما تركوه صدقة. هو يذكر احتمال آخر في هذا الحديث ويبدو أنه يبني عليه، سيبني ما أقول يبني عليه، يذكر احتمال في الحديث آخر، وهو ماذا؟ أن يكون قولا ما تركناه صدقة متعلقة أو صلة، حسب ما يعبر صلة بقوله شنو؟ لا نورث، يعني مفعول به لنا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة لا نورثه، هو تركه صدقة عشان يورثه، لا يدخل في الأرض، تركه أوقفه بالنتيجة لا يدخل في الأرض، ما تركناه صدقة لا نورثه، كأنه هكذا قال، ما تركناه صدقة لا نورثه. وبناء على هذا الاحتمال حينئذ بعد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن لهم أن يتمسكوا بهذا الحديث لمنع فاطمة عليه السلام صلوات الله وسلامه عليها من الإرث، إلا أن يقولوا بشيء آخر، وهو أنه يقول أننا لم نمنعها من كل الإرث، منعناها من فدك، وفدك هي شنو؟ صدقة. فحتى على التفسير الثاني هي تمنع من فدك، لماذا؟ لأنه تركه صدقة، والحديث يقول بأن لا نورث ما تركناه صدقة. صحيح مطلبكم يعني هم تعتاد أنه هل هم منعوا بقية الورثة من الإرث من النبي صلى الله عليه وآله ومنعوا فاطمة فقط، أي واحد. الأمر الثاني أنه هل منعوها من تمام الإرث أو منعوها من خصوص شنو؟ فذلك هاي تحتاج تحقيق وإثبات. بس الذي يظهر من صفوة الزهراء سلام الله عليها في مسألة أنه أفخصكم الله بمعجزة، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي وكذا، في مسألة الإرث وتستشهد بآيات الإرث الكثيرة التي تأتي بها، ظهر أنه هذا الاحتمال بعيد بعد هذا الاحتمال، لأنه هي تتحدث عن أصل الإرث، مو أنه هي منعت من الإرث، فالحديث الذي جيء به هو المقصود بماذا؟ منعها من الإرث، مو منعها من إرث فدك لأنه شنو؟ صدقة. الظاهر هكذا. هذه فائدة يذكرها السيد نعمة الله الجزائري. الأمر الآخر اللي ذكره قضية طريفة لعلها نقلتها في يوم ما، ينقلها يقول أكو مباحثة جرت بين الشيخ البهائي. الشيخ البهائي كان كثير الأسفار في طلب العلم، ذهب إلى عدة بلدان كثيرة، من جملة البلدان التي ذهب إليها لطلب العلم مصر، والتقى بعلماء مصر هناك ودرس عندهم واستفاد منهم وأفادهم أيضا. يقول السيد نعمة الله الجزائري والعهدة عليه نقلا عن الشيخ البهائي أنه يقول في يوم من الأيام، هذا العالم المصري الذي كنت أدرس عنده وتباحث معه، في يوم من الأيام قال لي بأنه ما تقول الرافضة في الشيخين. قلت، يقول قلت له بأنه يقولون أشياء، لكن الشيء اللي قالوه ولم أستطع الجواب عنه هو أنه ورد في الكتب المعتبرة عندنا عند السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها، قال من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذرنا الله، ومن آذر الله فقد كفر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والغريب يقول الشيعة يقولون، الرافضة يقولون أن مسلم لو روى هذه الرواية وبعد خمس صفحات روى رواية أخرى تقول بأن فاطمة خرجت من الدنيا وهي غاضبة على الشيخين. يقول أنا الشيخ البهائي يقول له بأنه لم أستطع أن أجمع بين الروايتين وأجاوب عن هذا الإشكال. يقول هذا تأمل، قال له اعطيني مهلة هذه الليلة حتى أراجع وأتي بالجواب غدا. يقول إجا ثاني يوم إلى الشيخ البهائي وقال له ألم أقل لك بأن الرافضة يكذبون، أنا راجعت الكتاب كتاب مسلم فوجدت ذاك. قال له بأنه بعدها بخمسة ورقات، مو قلنا بخمسة أوراق، قال له راجعت الكتاب فوجدت أن الفرق بينهما أكثر من خمسة أوراق. وصلى الله على محمد.